قال الإمام مسلم رحمه الله: باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب، وكراهة رد الريحان والطيب. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال: حدثني خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا، ونفض شعبة يده. قال: وحدثنا عمرو الناقد ساق السند عن خليد إلى خليد بن جعفر والمستمر قال: سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا، والمسك أطيب الطيب. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو طاهر وأحمد بن عيسى ساق السند إلى نافع قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بالأمس مع التوجيهات الكريمة، توجيهات النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، بالتزام الألفاظ الحسنة وترك الألفاظ الخبيثة، لا سيما إذا كان اللفظ له بديل حسن. من ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم خبثت نفسي، بدل أن يقول خبثت نفسي. توجد عبارة تؤدي هذا المعنى، يقول لقست نفسي، لقست نفسي يعني أنها ضاقت، اشمأزت، غير مطمئنة، غير مرتاحة. أولى من أن يقال خبثت، تخنزرت، تكلبت، تمردت، ألفاظ قبيحة شنيعة لا داعي لها، نستبدلها بألفاظ حسنة جميلة. علام المرء يعود نفسه اللفظ القبيح السيء الكريه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: معلم الناس الخير، الداعي إلى الكمال، الداعي إلى الفضل، الداعي إلى النبل صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ليقل لقست نفسي. من هذا الباب من الأمور التي لا ينبغي أن تقال أن يقول المرء من خلق الله؟ هذا كلام قبيح. تسأل عن من خلق الله؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدم، والذي أخرج المرعى. الله الذي خلق كل شيء، خلقكم وما تعملون. يتساءل العبد الضعيف العاجز عمن خلق الله، وهذا قد يرد ويقع. ومن عمل الشيطان عليه لعائن الله، المرء يتأمل قليلا وينظر إلى السماء والأرض والملكوت والبحار والأنهار والأشجار، ويعلم أن الله تعالى هو الذي خلق هذه العوالم وهذه المعالم. فربما أن يرد في خلدي من الذي خلق الله، إذا كان الله تعالى هو الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا وخلق هذه العوالم وخلق هذه المعالم. تساؤل، هذا تساؤل قبيح منكر. من الذي خلق الله؟ أولا وقبل كل شيء، أتعلم من هو الله؟ وهل يعلم المرء كنه الله حقيقة، هيئة، شكل، ما كيف؟ حتى تقول من خلق؟ أنا أقول من الذي خلق عمل هذا الكرسي؟ من الذي بنى هذا المسجد؟ من الذي صنع هذا الثوب؟ من الذي عمل هذا الشيء؟ بعدما أراه وأعلم حجمه وأعلم مقداره، فهل علمت مقدار الله، كنه الله، حتى تتجرأ وتقول من خلق الله تبارك وتعالى؟ لهذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتقول هذا القول. وإذا ما ورد في خاطر العبد أمثال هذا التساؤل، علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمنا علاج، علمنا دواء. هذا الدواء يصرف عنا إن شاء الله هذا التساؤل الخبيث. إذا عرض بالخاطر لا تتلفظ، لا تقل من خلق الله، ربما أن يعرض على خاطرك. فإذا ما عرض على الخاطر العلاج، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أزل هذا الهاجس، أبعد عنك هذا التساؤل القبيح، واقرأ سورة الإخلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، واحد، أحد، فرد، صمد، كان ولم يكن شيء، لا إله إلا هو. أين كان؟ متى كان؟ أتستطيع أن تجيب عن هذا السؤال؟ لا. إذا كنت لا تستطيع أن تجيب ولا يمكن لأحد أن يجيب، يا أخي نحن مخلوقون، الله الخالق، القوة العظمى، الإله الحق، الموجد لكل شيء، الجبار الكبير المتعال، لا إله إلا هو. الله أحد، الله الصمد، لم يلد، ليس له ولد، وليس له والد، وليس له زوج صاحبة وليس له شريك في ملكه، لا إله إلا هو، كان ولم يكن شيء. أراد أن يعلم، أراد أن يعرف، فخلق الخلائق ونحن من أدنى الخلائق، نحن أقل من بعض خلائق الله العظمى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلقنا بسيط ليس بشيء عند الله تبارك وتعالى. وإن كان أمر الخلق لو تأملت ونظرت فيه لعلمت بأنه عمل عظيم جليل، ما مهين. يخرج من القبل، أصله طعام، خلاصة طعام، الثفل خرج، الفائدة أخذت. خلق الله تعالى هذا الماء البسيط المهين، سماه الله تعالى الماء المهين لتعلم أن خلقنا بسيط عند الله ليس بشيء. هذا الماء المهين خرج من القبل، من قبل الرجل ومن ترائب المرأة، هذه ترائب المرأة، يخرج من بين الصلب، صلب الرجل وترائب المرأة، ماء للرجل وماء للمرأة، ماء المرأة من الترائب، ماء الرجل من الصلب، الماءان يخرجان ويتسابقان ويحلان في الرحم، فإذا حلا في الرحم وشاء الله تعالى أن يكون هذا الخلق مخلوق كزيد وعمر وبكر وخالد، استقر في القرار المكين المدة التي شاء الله وذكرها لنا رسول الله، بعد ذلك هذه المدة تتغير، هذه النطفة تتغير، تكون علقة دم عبيط، يتغير مضغة مقدار ما يوضع في الفم، بعد ذلك يتغير، يجعل الله تعالى هذه المضغة إنسان، عينين، فم، سبحان من شق هاتين العينين، هذا الفم، جعل هذه الأصابع، أصابع اليدين الرجلين، أقام الصلب، جعل فيك هذا الخلق الذي كرمه. والأصل، الأصل خلاص الطعام صار الدم، بعدما صار الدم، الدم انقسم إلى قسمين، قسم يقوم به أودك وقوتك وحياتك، القسم الآخر أخرج الله تعالى منه هذا الماء الرقيق الذي يسمى المني، خلقنا الله منه. ولهذا قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا الله تعالى الخالق، لا تسأل عن من خلقه، لا يجرين في خلدك من خلق الله، هذا قد يقع، يؤمن بأن الله خلق وخالق ولكن قد يتجاوز قليلا ويقول إذا كان الله هذا الله خلق الخلق فمن الذي خلق الله. لو علم المرء قدر الله، عظمة الله، لما ورد في خاطره هذا الإيراد، ومع ذلك إذا ورد هذا الإيراد الجواب بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. أله شريك في هذا الخلق؟ أله شريك؟ ليس له شريك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان هناك خالق مع الله، الله تعالى أراد أن يخلق العبد على هذا الحال، الخالق الآخر يريد أن يعرف، يريد أن يمتاز، يريد أن يظهر، لا يريد أنني أكون على هذا الحال، يريد أن يكون الخلق على وضع آخر. ولذا قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الخالق مطلق واحد أحد، ليس له ظهير، ليس له ولد، كما تقول النصارى إن عيسى ابن الله، عيسى ليس ابن الله، الله لم يلد ولم يولد، لم يلد، ليس له ولد. ولا كما قالت اليهود عزير ابن الله، لا، ليس عزير ابن الله ولا عيسى ابن الله، وإنما عيسى خلق من خلق الله، خلق الله تعالى عيسى من أم، وليس لعيسى أب. ولما علموا أن عيسى ليس له أب ظنوا أن الله تعالى والد عيسى، الله جل وعلا ليس والد عيسى، وإنما الله تعالى ولد عيسى، ولد، فرق بين ولد وولد. ولكن النصارى محرفون، حرفوا كلمة ولد وجعلوها ولد، الكتابة واحدة، ولد ولد، فقالوا ولد بدل ولد، قالوا ولد ولد عيسى، لم يلد الله عيسى، عيسى خلق بكلمة كن، فكان عيسى عليه السلام، عيسى خلقه الله تعالى بكلمة كن فكان عيسى. جاء الملك جبريل ونفخ في درع جيبها، في جيب درعها، درع مريم، قال كن، الكلمة التي أمره الله تعالى بها فقالها، فحملت عيسى. وهل إذا أراد أحدنا ولد اليوم يأتي إلى المرأة ويقول لبطن المرأة ويقول كن فيكون الولد؟ لا والله، لا بد من التلاقي، لا بد من الالتقاء، لا بد من الالتحام، لا بد من الجماع، لا بد من الوصال، لا بد من خروج الولد المني، سواء كان إنسان أو حيوان، الحيوان يتصل ويلقح ويأتي ويفعل ما تعلم، بعد ذلك تحمل أنثى. فمريم عليها السلام حملت عيسى بكلمة كن فقط، فكان من أم لا أب، وحواء من أب لا أم، وآدم لا من أب ولا أم، وإنما خلق الله تعالى آدم من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. ولما خلق الله تعالى آدم نفخ وقال كن فكان أبونا آدم، فهل أبونا آدم ابن الله؟ لا، ليس ابن الله. والخلاصة إن هذا الرب العظيم لا إله إلا هو، هو الذي خلق الخلق، ليس هناك خالق خلقه، وإنما كان ولم يكن شيء. صف لله تعالى متى كان الله تعالى، أين كان الله تعالى؟ أجوب: جهل، لا نعلم شيئا عن ذلك إلا ما علمنا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا وخبره صدق، قال: كان الله ولم يكن شيء، ما قال متى كان، ما قال كيف كان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى كان في عمام، معنى عمام يعني أنه لا يعلم وأنه لا يجهل لا يعرف، ولكن لما أراد الله تبارك وتعالى أن يعلم وأن يعرف خلق الله تعالى القلم، ولما خلق القلم قال للقلم اكتب، كتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. لهذا لا تقل من خلق الله، هذا تأديب نبوي، توجيه كريم من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، الحريص على مصلحة الأمة، لأن أمثال هذا الإيراد وأمثال هذا الكلام قد يوقع الإنسان في الزلل، قد يوقع الإنسان في الخطأ، ولهذا على الإنسان أن يتوقب وأن يتجنب أمثال هذه الكلمات القبيحة السيئة. من ذلك أيضا ما يقع فيه بعضنا اليوم، يقول المرء: أنا إن فعلت كذا فأنا يهودي، أنا نصراني، أنا خارج من دائرة الإسلام إذا كلمت زيد أو عمرو أو بكر، أو إذا ذهبت إلى أخي أنا يهودي. يهودي، نصراني، كافر، خارج من دائرة الإسلام إذا كلمت أخاك، إذا زرت قريبك، إذا عملت خير، يريد أن يمنع نفسه من فعل خير، فإما أن يقسم: والله لا أزور فلان، والله لا أفعل كذا، وهذا سهل هين. إذا قال: والله لا أكلم زيد، والله لا أزور أخي، والله لا أكل هذا الطعام، الأمر هين، الأمر هين، يزور أخاه ويكفر، يأكل الطعام ويكفر. نزل ضيف على رجل وإذا به قراه وأضافه وذبح: والله لا أكل هذا الطعام. رب البيت يقول: والله تأكل. رب البيت ذبح. الأولى الأولى والأسهل أنني أكفر أنا وأكل طعام الرجل وأزور أخي وأصل قريبي، لا يدخل الجنة قاطع رحم، وهذا من قطيعة الرحم. والله لا أزور أختي ولا أزور أخي ولا أكلم ابن عمي، كلم ابن عمك وكفر. ما هي الكفارة؟ الكفارة كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أتى إلي صاحب عمل يريد مني مصلحة، موظف، أرجوك أن تقضي لي هذا العمل. يقول له تعال غدا إن شاء الله، إذا جيت غد أنا أنجس أهلك. المراجع حريص قاسي يريد أموره أن تنفذ في الحال، يابا أرجوك أن تعمل. ماذا أقول أنا؟ أقول والله لا أعملها اليوم، هيا يذهب، أريد أن أمنع نفسي من فعل خير. افعل الخير، هذه فرصة ما دمت على رأس العمل، والله إنها فرصة لفعل الخير، لإسداء المعروف، لعمل الجميل. يأتي يوم وأنا لست على هذا المقعد، أريد أن أعمل خيرا لا أقوى. إذن لا تمنعن نفسك من فعل الخير باليمين والقسم، لا والله لا أفعل، والله لا أفعل، إذن لا تفعل، ولكن عليك أن تفعل ما دام أن الأمر خير وكفر. ما هي الكفارة؟ تحرير رقبة، لا رقاب اليوم، استوت الرؤوس لا سيما الرق غير المشروع. الرق المشروع الذي جاء به الإسلام أن نخرج نجاهد مجوس يهود نصارى، ندعوهم إلى لا إله إلا الله، أبوا، قاتلناهم بعد القتال لأنهم يريدون أن يقاتلونا، طلبنا منهم الإيمان أبوا، نطلب منهم الجزية، هاتوا مال 10 ريال في كل سنة وابقوا على دينكم، نذودكم، نمنع عنكم، أبوا، إلا أنهم يريدون أن يقاتلونا نقاتل. إذا قاتلنا أعداء الله تعالى ملكنا رقابهم، ملكنا ذراريهم، استحللنا أموالهم، ملكنا نساءهم، هذا هو الرق الذي شرعه الإسلام، لا رق إلا من هذا الباب. ما عدا هذا الرق؟ اختلاس، سرقة، والجاهلية كانوا يعملون هذا العمل. امرأة عربية، بل من العرب الأقحاح من قحطان، والدة زيد بن حارثة، زيد بن حارثة وأمه، امرأة عربية صميم، سرقت ومعها ولدها زيد، وبيعت بمكة، وبيع ولدها زيد بمكة، وزيد ولد عربي أبيض ناقي صافي الدم من قحطان ليس فيه لوث، بيع، اشتراه حكيم بن حزام، هذا عمل جاهلي ليس مشروع، اشتراه رسول الله. الجاهلية الجهلاء بقيت على هذا الحال مدة طويلة، القبيلة الضعيفة، القبيلة الضعيفة ولو كانت من العرب، القبيلة القوية تهجم عليها، تسرق أولادها، تأخذ رقابهم، تعتبرهم عبيد. هذا هو الرق الذي لم يشرع. الرق المشروع ما ذكرت لك، والله لو كان المسلمون اليوم متمسكين بإسلامهم حقا، وكانت لهم القوة، وكانت لهم الغلبة، وكانت لهم الشوكة، وكانوا أنصارا لله تبارك وتعالى، لا يوجد مجال للرق أكثر من هذا اليوم. الدعوة إلى الله، ندعو اليهود، ندعو النصارى، ندعو المجوس، ندعو الملاحدة، ندعو أبوا، قالوا لا يريدون لا إله إلا الله. طلبنا منهم الجزية، دفعوا الجزية، جلسوا حتى يسمعوا كلام الله. أبوا، قالوا لا ندفع الجزية، لابد أن نقاتل. والله لو قاتلنا يهود إسرائيل اليوم في بيت المقدس، والله لو قاتلناهم ملكنا رقابهم، ذراريهم، نساءهم، أموالهم، وزعناها على المقاتلين. لكن من يفعل هذا؟ يفعل هذا من عرف الله، من استقام على دين الله، من قام بحدود الله، من نفذ أوامر الله. إذا لم يكن الحال كحال اليهود ولا كحال النصارى، نحن نريد أن ننقذهم من عبادة عيسى، من عبادة مريم، من عبادة غير الله تبارك وتعالى. وإذا ببعضنا يعبد القبور، يطوف بالقبر، يسجد للقبر، ينادي صاحب القبر، يستغيث بصاحب القبر، الله جل وعلا لا يرضى بهذا. إذا ببعضنا ينادي غير الله، إذا ببعضنا يأكل الربا، يشرب الخمر، يزني، يظهر المنكرات علانية، يسب الله، يلعن رسول الله، هذا لو قاتل والله لا ينصر، وإنما ينصر الله من نصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لهذا أقول لا رق اليوم بحمد الله تعالى في هذه البلاد الإسلامية، وفي كثير من البلاد العربية والغربية. الغرب في قلوبهم الرق، ولكن يتظاهرون بالمساواة وبالعدالة وبالديمقراطية وبكذا. كذب كذب. القلوب مملوءة بالإحن، القلوب مملوءة بما هي مملوءة به، ولكن الإسلام هو الذي يزيل الفوارق، والإسلام هو الذي يوحد الخلق، والإسلام هو الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. سلمان فارسي عجمي ليس من العرب، بيع بتيمام، وبعد ذلك اشتراه يهودي بطيبة، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان سلمان رضي الله تعالى عنه بقباء يعمل لسيده اليهودي. وسمع سلمان رضي الله تعالى عنه رجلا أتى إلى سيده يحدثه بأن بني قيلة وبنو قيلة الأنصار بنو قيلة يتحدثون أن نبيهم قد قدم. سمع هذا سلمان فنزل من على النخلة وسأل سيده، فنهر ولطم وأمره أن يعود إلى عمله، فعاد إلى عمله، ثم عمل ما عمل ليتأكد هذا هو رسول الله الذي قدم أم لا. فأتى بالطبق الذي فيه ثمرة وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا صدقة، فلم يأكل رسول الله. والخلاصة بعد ذلك اشتراه رسول الله، ساعده على الكتابة، ومع ذلك يقول سلمان منا أهل البيت. إذن الرق لا يوجد اليوم إلا إذا أقمنا علم الجهاد. المجاهدون الأفغانيون
الذين قاموا علم الجهاد وقاتلوا الشيوعيين وغيرهم إذا سبوا لهم أن ياسروا ولهم أن يسترقوا ولهم أن يملكوا شرعا عند الله جائز، لأن الحرب الأفغانية حرب إسلامية ليست لأرض ولا لوطن ولا لقبيلة، وإنما هو جهاد لدفع المعتدي الغاشم الظالم الشيوعي الملحد الكافر، وقد نصرهم الله. ولم تفلح روسيا منذ أن قامت على الأفغان، بددها الله وفرقها الله وآل أمرها إلى ما سمعت وعلمت، من يوم أن بدأت تعين الأفغانيين الشيوعيين نصرهم الله لذلك. إذا لارق ينتقل الذي حلف والله لا آكل والله لا أشرب والله لا أعمل، ما دام أن قيامك وعملك وشربك وأكلك أولى كل وكفر، يطعم 10 مساكين. وصف الله تعالى نوعية الإطعام: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته، لا يذهب ويأخذ خبز، أنا علي كفارة. لما؟ لأني أقسمت لا أدخل لا أكل ووجبت علي الكفارة. يذهب ب3 ريال، خبز 3 × 3 = 9، هذه 9 أنفار 9 أقراص تساوي 18. يأتي بالخبز الجيد، يعطي كل واحد رغيف، وإلا قسم الرغيف 2 قسمين، واشترى تمر ووضع التمر داخل الرغيف وقسمه على 10 أو أكثر، وقال هذه كفارة. بالله هذا ما تطعم أهلك؟ أنت تأكل في بيتك اليوم، وبخاصة في هذه البلاد التي تفضل الله عليها بالإفضال العظيم الذي نسأل الله تعالى أن ينميه ويزيده، أيأكل أحد اليوم رغيف بتمر؟ لا. إذن الشرط ما تحقق. من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولهذا الوسط إن شاء الله تعالى أن تدفع لكل واحد على أقل تقدير 10 ريالات أو 15 ريال، يذهب إلى مطعم ويأكل وجبة واحدة على الأقل 10 ريال، وأما رغيف وتمر فلا، لأن رغيف وتمر ليس من الوسط. كذلك ما يعمل البعض: أرز بر شعير، يذهب ويأخذ 1/4 صاع شعير أو ذرة أو قمح أو أرز. يا أخي يأكل الأرز هكذا؟ يطبخ الرز ويأكله وتنتفخ بطنه؟ لابد أن يأكل بشيء، إما بلحم أو بسمن أو عليه خضرة أو أي شيء، فيكفر إذا أراد أن يكفر بالإطعام ل10 مساكين، أو يكسو، لأن الله تعالى قال: أو كسوتهم، يعطي كل واحد ثوب وعمامة. إذا كانت امرأة ثوب خمار درع درع وخمار ما يغطى به الرأس، فإن لم يجد ضعيف فقير لا يقوى على أن يطعم، لا يقوى على أن يكسو، لا يوجد اليوم رق عتق، إذن صام ثلاثة أيام، صام ثلاثة أيام ولا ينتقل إلى الصيام ما دام قادرا على الإطعام قادرا على الكسوة. يقوى على أن يطعم، يقوى على أن يكسو، يقول توفير، أنا علي عشرة، أنا علي كفارة، ما دامت علي كفارة أنا أصوم، الصوم صحة وفي هذا توفير أيضا. لا ينفع. وما أحسن ما عمل بعض العلماء مع خليفة من الخلفاء كان قد ظاهر ووجبت عليه الكفارة، الخليفة ظاهر قال إن امرأته عليه كظهر أمه، الذي يقول هذه الكلمة أنت علي كظهر أمي كظهر أختي كظهر بنتي، حرمها بطريق المظاهرة التظاهر، وجبت عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة. إن لم يجد صام شهرين متتابعين، إن لم يستطع انتقل إلى الإطعام. تتوجه إليه ثلاثة أشياء: الأول عتق، الثاني صيام، الثالث إطعام 60 مسكين. هذا المظاهر. ماذا أفتى به العالم للخليفة؟ الخليفة قادر على أن يعتق 100 عبد، قال لا، أنت لا تعتق، أنت سقط عليك العتق لأنه قادر على العتق، ولكن الظهار تنتقل إلى الصيام، تصوم يا خليفة المسلمين، لأن قضية العتق سهلة عليه ولا تؤدبه ولا تردعه، ويقع بعد يوم أيام في ظهار آخر، لكن عليك أن تصوم شهرين متتابعين، فصيام الشهرين المتتابعين يردع. ولهذا أقول الكفارة لمن حلف ألا يفعل، حلف وقال ما قال، هذه كفارة. لكن من يقول إنه يهودي، إنه نصراني، إنه مجوسي، إذا زار، إذا قال، إذا عمل، إذا سافر، يريد أن يردع نفسه، أنا يهودي أو نصراني، لا تجب عليه الكفارة، وإنما عليه أن يقول لا إله إلا الله، عليه أن يجدد إسلامه وإيمانه. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال من حلف بالأمانة فليقل لا إله إلا الله. والأمانة والأمانة والأمانة، يقسم بالأمانة ولا يقسم بالأمانة، وإنما يقسم باللام. إذن عليه أن يقول أنا تائب لا إله إلا الله. كذلك هذا الذي يقول هو كافر، هو مجوسي، هو هندوكي، يهودي، نصراني، إذا كلمتك يكلم، وعليه أن يتقي الله تعالى ويجدد إيمانه ويرجع إلى الله. هذه ألفاظ شنيعة كريهة قبيحة خبيثة، يمن عدن الخليج كذا، كلها دولة واحدة إسلامية، إمرة للخليفة الراشد، بلاد القبط، مصر، بلاد فارس، الروم، بعد ذلك بلاد إفريقيا، تونس، الجزائر، المغرب، بعد ذلك بلاد السودان. وإذا أطلقت كلمة السودان من قبل لا تطلق على السودان القريب هذا، لا، غرب إفريقيا دخلها الإسلام تحت خليفة واحد، الخليفة الراشد العباسي الأموي بالشام، يحكم هذه البلاد كلها، النيجر، مالي، السنغال، كل هذه البلاد تحت إمرة الخليفة، وهو في بلاد العرب وهو في بلاد الشام، ولكن له أمراء وله عمال وما إلى ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه انتشر ملكه وهن عظمه، كثرت رعيته، ما قوي، عجز، خاف، لا يأكل سمن إنما يأكل ودك، يلبس الثوب حتى يبلى، يرقع، إذا رقع، إن وجد رقعة رقع، ما وجد رقعة من قماش الخليفة عمر يأخذ جلد يرقع به ثوبا، يخشى من الله أن يسأله يوم القيامة، ولذا قال فاقبضني إليك، وسأل الله تعالى الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله، وحقق الله تعالى لعمر، وعمر ما طلب إلا شهادة، الشهادة مقام عظيم، أسألك الشهادة في سبيلك والموت في بلد نبيك، فحقق الله تعالى لعمر الشهادة في سبيل الله، وحقق الله لعمر الموت في بلد رسول الله، بل حقق الله تعالى لعمر أن يجاور رسول الله في بيته، فهو مجاور لسيد الخلق في بيته، وليس عمر مغتصبا. البعض يقولون إن عمر اغتصب، اغتصب ممن؟ إن اغتصب من رسول الله النبي قد مات، إن اغتصب من فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها ماتت بعد النبي بستة أشهر، إن اغتصب ممن؟ من عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، نعم عائشة حية موجودة في الحجرة في البيت، البيت لعائشة أثناء وجود رسول الله، بعد موت رسول الله، البيت لعائشة. عمر لما طعن وعلم أنه ميت طلب من عائشة أن تأذن له، صاحب البيت من؟ عائشة، وافقت عائشة، قالت عائشة أنا كنت أريد وكنت أقول هذا زوجي وهذا أبي، أرادت أن تكون مع زوجها وأبيها، زوجها رسول الله وأبوها أبو بكر، وهي التي أذنت لأبي بكر أباها أن يكون مع رسول الله في بيتها، ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليس في بيت فاطمة، هذا بيت فاطمة، بين بيت فاطمة وعائشة جدار ونافذة، بيت علي وحده، بيت عائشة وحدها، الحجرة حجرة من؟ حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تنازلت. والمثال العام يقول إذا كان صاحب الحق راضي ما الذي يدخل القاضي؟ صاحب الحق تنازل، يلا جيبوا القاضي ويحكموا القاضي، لا دخل للقاضي في هذا الأمر، صاحب الحق أعطى، رضيت، أذنت، ولما أذنت لم يكتف عمر بالإذن، بل قال لولده عبد الله بن عمر: إذا وضعتموني على السرير وصليتم علي تأتون بي إلى حجرة عائشة، عائشة قل إن عمر يستأذن، فإن أذنت دفنت مع صاحبي، إن لم تأذن ادفنوني مع المسلمين في البقيع. حملوا عمر، أتوا به رضي الله تعالى عنه إلى دار عائشة. أنا أقول دار عائشة وأنت تقول دار عائشة، لأن الحجرة آلت لعائشة، ولأن الحجرة في الأصل والله ما بناها النبي إلا لعائشة. النبي بنى هذا المسجد وبنى حجرة لعائشة وحجرة لسودة بنت جمعة. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان معه إلا زوجتان، سودة ثيب وعائشة بكر، فالحجرة من يوم أنشئت لعائشة. فإذا الإذن إذن عائشة، وقد أذنت عائشة ورضيت عائشة، ودفن عمر رضي الله تعالى عنه مع عائشة. فتمني عمر رضي الله تعالى عنه تمني سامي عالي عظيم، الله تعالى حققه لعمر. لما علم الله جل وعلا صلاح عمر وسلامة نية عمر وما عمل عمر رضي الله تعالى عنه من الأعمال الجليلة للإسلام والمسلمين، جزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. المقصود نزل بي ضر، ضاق بي الحال، لا ينبغي ولا يجوز أنا أقول ما هذه الحياة، يا ليتني مت، الموت خير لي من هذا العمل. مرض أجلكم الله بالأمراض المنتشرة اليوم وانتشار بعض هذه الأمراض اليوم، إنما ذلك إنذار، إنذار واعتبار، وربما أن يكون ذلك المرض بلاء. الزنا، شربة الخمر، شربة المخدرات، الله تعالى ابتلاهم بهذا المرض الوبي الذي يسمى مرض الإيدز، فقد المناعة، الشرايين، الوريد، الأعصاب مليئة بالدم، القراح القوي المليء بالفيتامينات، الأحمر الناقي. الله جل وعلا يبتلي بعض العباد بسبب فجورهم وبغيهم وظلمهم وتعديهم على الله وعلى أنفسهم بشرب الخمر أو بكثرة الزنا أو باللواط، يزيل الله تعالى قوة هذا الدم فيجري في الأعصاب والعروق دم أبيض ليس بدم أحمر. المرء لا يعيش بهذا فيقال فقد المناعة، فقد المناعة، نسأل الله العافية والسلام. يبتلى آخرون بمرض الكلى، تفشل الكلى أو الكليتين أو كلية أو بمرض القلب أو بما إلى ذلك. مرض بمرض الكلى يغسل في كل أسبوع، نسأل الله العافية والسلامة، مرتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، ضاق به الحال، نزل عليه بلاء، نزل عليه مرض، كان الأحرى به أن يجعل ذلك وسيلة للاعتبار وللاستعداد لملاقات الله وللتوبة والإنابة إلى الله. بدل هذا يقول ما هذه الحياة، هذا مرض عضال أصابني، ليتني مت وما إلى ذلك. هذا أمر نهى عنه رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لو تمنى الموت ليجاهد لينال الشهادة لا بأس، لا بأس، أنا أريد أن أجاهد وأسأل الله تعالى الشهادة، فضل قل ونسأل الله تعالى أن يحقق لنا ولك الشهادة في سبيل الله. لكن لا، إنما الداعي لهذا الأمر المرض، القل، الضعف، الحاجة، الفاقة. ما دام معي أولاد كثر، ما دمت مريض، ما دمت ليتني مت قبل هذا. لا، وإنما يقول العبد إذا نزل به ضر، ولا بد أن يقول، لا بد أن يتمنى، عليه أن يتمنى الموت بالأسلوب النبوي، بالطريقة الحكيمة التي ذكرها سيد الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا الطريق المشروع في تمني الموت. وأما أن يتمناه على الطريق الذي ذكرت لك فلا. على أي حال، اللهم صل على أشرف الخلق، علمنا الخير، علمنا الهدى، علمنا ما يكون سبب لإيماننا بالله ولقربنا إلى مرضات الله تبارك وتعالى. أما باب اليوم فهو باب آخر يشتمل على النهي عن فعل شيء. هذا الشيء الذي اشتمل عليه هذا الباب نهي المرأة المسلمة من أن تتطيب وأن تتزين عند خروجها، سواء كان خروجها إلى المسجد أو كان خروجها لزيارة أهلها أو أقاربها أو خروجها إلى السوق. لا يجوز لها أن تستعمل الطيب عند خروجها. تأتي إلى المسجد، حيها لن حياها الله وبياها، ولا يجوز للرجل أن يمنعها. المرأة تريد أن تصلي التراويح مع أئمة المسجد، صلاتها في بيتها أولى وأفضل، ولكن لو أرادت أن تخرج أذنا لها وسمحنا، بشرط عدم الزينة، أن تكون تفلة، يعني عليها ملابس غير مغرية، لا تتطيب عندما تمر على الرجال يشمون رائحة الطيب، لا يجوز هذا. إذا أرادت أن تأتي إلى المسجد، إذا أرادت أن تذهب وتشتري من السوق، أيجوز لها أن تتطيب حتى تأسر وتقتل البائع؟ ما يجوز والله، حرام، لا يجوز. تريد أن تبتاع، تشتري، تلبس أشر ملابسها، لا تبدي زينتها، لا تتطيب، لا تأتي إلى البائع. البائع مسكين، بشر، مخلوق، ليس بأفضل من الصحابي الذي ذكرت لك قبل أيام قصته، بائع تمر. جاءت إليه امرأة جميلة في عهد النبوة، في عصر النبوة، لما رأى جمالها أسر، قال لها: أدخلي في الداخل، يوجد عندي تمر في الداخل خير من هذا التمر. ما لباس المرأة في ذلك اليوم؟ تصور اللباس ما هو اللباس. أقول لك أعظم لباس عندهم في ذلك اليوم ثوب عصب. ثوب عصب ما معنى ثوب عصب؟ الثوب الأبيض يصبغ يعصبون هنا وهنا وهنا يربط، فإذا أدخل الثوب في الصباغ تلون الثوب وبقي موضع الربط أبيض، هذا ثوب زينة، ثوب عصب، ما هو حرير جذاب، ما هو تفصيل حديث ضيق، شيء على هذا الحال. النساء على عهد النبي يصبغن بصباغ خاص بالنساء، هذا الصباغ صباغ على لون هذه السارية، على لون السارية. لبس عبد الله بن عمر عمرو رضي الله عنه ثوبا على مثل هذا اللون، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أمك أمرتك بهذا، لم تلبس هذا اللون؟ هذا اللون لون النساء. هل أمك قالت لك البس هذا الصباغ؟ قال يا رسول الله أحرقه ألقيه في التنور؟ قال نعم، أخذ الثوب وألقاه في التنور. الشاهد كيف بها إذا خرجت؟ هذا الجزء كله عاري، الوجه عاري إلا من شيء خفيف، إذا ذهبت إلى البائع، البائع ليس برجال، يجوز له أن يرى المرأة، ويجوز للمرأة أن تتبرج أمامه، ولا مانع من أن تظهر جيبها أمامه، والله لو لفت نفسها وسترت نفسها ما دامت أنها امرأة، لو تلفعت بمرطها سدت خراسها غطت كل شيء، مجرد حديث المرأة، مجرد كلام المرأة يجذب الرجل. المرأة متاع، المرأة متاع، المرأة زينة، أجل زينة عند الرجل المرأة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء، أشد على الرجال من النساء. فكيف بها إذا تطيبت ووقفت أمامه وملأت الغرفة كلها رائحة؟ ماذا يصنع هذا المسكين؟ ماذا يفعل؟ إن شاءت تأخذ ما تأخذ، إن شاءت تخرج، إن شاءت تبقى، إن شاءت تعمل فلتعمل. ولذا نهى رسول الله المرأة المسلمة أن تخرج بثياب زينة أو تتطيب. والأسارع، ولا مانع من المسارعة. فأقول ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تزينت وتطيبت ثم خرجت ليشم الناس ريحها فعليها أن تعود إلى دارها ولتغتسل غسل الجنابة، تذهب إلى البيت تزيل الملابس، تأتي تحت الدش تغسل رأسها جسدها كأنها مجنبة، جزاء، ليست مجنبة، ما واقعها ولا زنى بها بحمد الله أحد، وليست موضع للزنا والتهمة إن شاء الله تعالى، ولكن هذا جزاء رادع، عليها أن تغتسل غسل الجنابة لئلا تعود ثانية وتعمل هذا العمل. هذا الكلام نقوله في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهل يسمعنا وهل يتعظنا وهل يسمع الأولياء والأزواج هذا الكلام ويمنع النساء من هذا الصنيع الذي نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فلنسمع. لذا عقد الإمام مسلم هذا الباب فقال: باب استعمال المسك، طيب المسك. والمسك أطيب الطيب كما قال رسول الله. أنت تقول في الشيء الحلو هذا حلو كالعسل، والعسل قيء ذباب، قيء ذباب، ذبابة النحل تقي يعني تطرش من دون مؤاخذة. ويلا هذا الإنسان المتجبر المتكبر يأخذ العسل قيء الذباب ويقول هذا حلو عسل، هذا إنذار من الله لنا حتى لا نتعالى ولا نتجبر ولا نتكبر. أنت أحلى شيء عندك العسل وهو قيء ذباب، قيء ذباب. الطيب المسك، هذا طيب جيد كالمسك. وما هو المسك؟ المسك دم، دم غزال يقع تحت عنق الغزال كيس، هذا الكيس مملوء بالدم، هذا الدم الموجود في هذا الكيس يؤول ويصير طيب، فتطيب وتتطيب أنت به وتقول هذا طيب كالمسك. مسك يا أخي خذ هذا طيب. إيش في الأصل؟ الأصل أنه دم. اختلف العلماء في المسك، طيب المسك أهو نجس أم طاهر؟ خلاف عند أهل العلم. المسك طيب، لكن هل هذا الطيب سماه النبي طيب طاهر أم أنه غير طاهر؟ جماهير أهل العلم على أنه طاهر. هذا مثل البيضة، البيضة تخرج من الدجاج وتنفصل، ومع انفصالها نأخذه ونأكله ولا يحتاج إلى ذبح ولا إلى أي شيء، طاهر نقي. ولا ينطبق على هذا الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. العرب في الجاهلية لهم خرفان، لهم دواب كثيرة، فيأتي إلى الخرفان ويأخذ الإلية، 1000 خروف 1000 لية، يجملها يأكلها، نجس لا يجوز. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. إذا ذكي الخروف بعد ذلك نستعمل الإلية اللية. وأما إذا بقي حي وفصلنا هذه اللية منه وهو حي لا يجوز أن يستعمل، لأنه لا زال الدم المسفوح موجود فيه قبل الذبح. يأتون إلى التيوس فيخصونها 1000 تيس 2000 10000 10000 يعني 20000 20000 خصية، يطبخها يأكلها نجس لا يجوز. فهل المسك وقد انفصل من الغزال وهو دم طاهر أم لا؟ قلت لك جماهير أهل العلم يقولون بأن طيب المسك طاهر، وأن هذا المسك وإن كان أصله من حي موجود وفصل وأزيل، لأنه يجرى خلف الغزال مع شدة الجري ينقطع هذا الكيس الصغير فيلقى في الأرض، يؤخذ ويخرج منه هذا الطيب الزكي الطيب الذي نتطيب به، ونقول هذا مسك جيد. قلت حتى لا نتكبر، أنا تمن، أنت الذي يتطيب بالمسك والذي يأكل العسل والعسل قي الذباب، وخير لباسها خير طعامها نفثات دود، وخير شرابها قيء الذباب، وخير لباسها خير لباس يلبس المرء نفثات دود، الحرير حرير القز، هذا حرير جيد، هذا غالي، هذا حسن، هذا طيب، من دودة نفثته، خرج أخرجته من دبرها، وهذا المتكبر يأخذه ويلبسه ويعتقد بأن هذا أفضل شيء. أيضا هذه عظة وعبرة حتى لا نتجبر ولا نتكبر. بقي شيء واحد، هذا الشيء الواحد أشهى ما يكون المرء فيه، وأشهى ما يكون المرء فيه مبال في مبال مستطاب. هذا الشاعر أديب ما أراد أن يفصح، وإنما كنا، وهذه كنية معلومة، وأشهى ما يكون المرء فيه عند الوقاع والجماع، وعندما تخرج اللذة من جميع الجسد، وعندما يتحرك كل الجسد، ويتمنى المرء أن يلقى امرأته التي أحلها الله تعالى له على حلال، أشهى ما يكون المرء فيه مبال في مبال، واضح يا أخي، مبال في مبال مستطاب. والله لو امتنعت المرأة وقالت له لا إلا البيت، هذا البيت بنصف مليون، إذا أعطيتني البيت بنصف مليون أنا أرضى بالوقاع والجماع، إذا تحركت الشهوة هاتي ورقة وكتب حتى تعتبر ويعلم المرء أنه ضعيف ضعيف ضعيف، بل أضعف الضعفاء، عليه أن يتقوى بالله، وعليه أن يستعصم بالله، وعليه أن يتواضع لله، وعليه أن يذل لله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. يا أخي لا تعتبرن نفسك شيء، أنا أعطاك الله مالا أو أعطاك الله جاها أو أعطاك الله عشيرة أو أعطاك الله ما أعطاك، بل كل ما أعطاك زد تواضعا للرب لا إله إلا هو، فإن هذا يكون من الشكر. والله تعالى يقول في الشكر لئن شكرتم لا أزيدنكم، لا أنا عندي أولاد 10 أولاد، أنا رب قبيلة وعشيرة، يركبون سيارة واحدة، ويأتي متهور مجنون يصدم السيارة 10 و20 كلهم في بقيع الغرقد أو في القبر، ويبقى لا ولد ولا شيء. الله قادر، لا إله إلا هو. أنا غني غني، يشتري سلعة ذهب، أنفس شيء ذهب، الكيلو بكم؟ الكيلو 45,000، 50,000 ريال الكيلو، ينزل الذهب إلى 20,000، إلى 25,000، 20,000 ريال راحت، الصفقة الأولى راحت 20,000، ينتقل ويشتري دواب إبل بباقي المال، تأتي جائحة مصيبة تنزل على هذه الإبل، ليس عنده شيء، الكبرياء والعظمة والتعالي ذهب. لكن إذا تواضع لله واستكان لله وكان مع الله وما اعتبر أن له مقام أبدا رفعه الله تبارك وتعالى. خلاصة الكلام، أن المسك أطيب الطيب. وأورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه القصة هذه التي سأتكلم عليها غدا إن شاء الله. هذه القصة قصها رسول الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة، امرأة من اليهود قصيرة، لقصرها عملت عملين. العمل الأول اتخذت لها أرجلا من خشب حتى تصير طويلة وتمشي بين امرأتين وتريد أن تغري الناس إليها وتريد أن ينظر الناس إليها، لأن عندما كانت قصيرة الناس يعتبرونها دميمة ولا يلتفتون إليها ولا ينظرون. فهي ماذا عملت؟ عملت لها رجلين من خشب ارتفعت وتمشي بين المرأتين بحيث أن من رآها لا يعرف أنها قصيرة ولا يعرف أنها قد اتخذت أرجل من خشب. هذا عمل أول. العمل الثاني، كان لها خاتم، هذا الخاتم جعلته مطبق وتجعل داخله طيب مسك وتمشي، إذا أرادت أن تخرج تنفض يدها هكذا فيخرج الطيب ويفوح. إذا فعلت هكذا وشم الناس ريح الطيب نظروا من أين هذا الطيب؟ من هذه الثلاثة النساء، هذه واحدة، هذه اثنين، هذه ثلاثة، لتلفت الأنظار إليها. هذه المرأة صنعت هذا الصنيع، وهذا الصنيع منكر. إن كانت اتخذت رجلا من خشب لأنها قصيرة وتريد أن تكون طويلة لئلا يزدريها الناس، لئلا يذمها الناس، لئلا تنظر تكثر الأنظار إليهم، لا بأس. لكن لا، هي فعلت هذا الفعل تريد أن تكون مرتفعة مساوية لزميلتيها حتى ينظر الناس إليها كما ينظرون إلى زميلتيها. إذن الباعث سيء. الأمر الثاني، اتخذت الخاتم تنفض يخرج الطيب، طيب مسك، إذا خرج الطيب شممنا الطيب، أين مبعث هذا الطيب؟ مبعث هذا الطيب الرجل شاشم، المارة يشمون، والله مبعث هذا الطيب من هنا، ينظرون وإذا بهذه النسوة الثلاثة يعني التفتوا وانظروا إلينا. قص النبي هذه القصة، والنبي لا يتكلم سدى، وإنما قص النبي هذه القصة حتى لا نفعل فعل هذه المرأة القصيرة، ولا بد أن الأمة تفعل فعل هذه المرأة القصيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ إذن هذا عمل لبني إسرائيل، ينفثون الطيب، النسوة ينفثن الطيب ويتطيبن، فلا يجوز للنساء المسلمات أن يعملن عمل هذه المرأة.